السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 18 من لقاءات شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الحديث 58 بعد 100، وفيه يقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية وسفيان يرويه عن الزهري، والزهري يرويه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم، يعني صنع وليمة على صفية، يعني على زوجته صفية، لما دخل بها صلى الله عليه وآله وسلم بتمر وسويق، يعني كانت هذه هي المادة في الطعام على هذه الوليمة، تمر وسويق. والسويق هو ما يحمص من البر أو الشعير ثم بعد ذلك يطحن، فكانت هذه الوليمة المتواضعة هي وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على زوجته صفية، والحديث تعرضنا له سابقا مرتين أو أكثر. الحديث 59 يقول فيه الإمام: حدثنا سفيان قال: سمعت إبراهيم ابن ميسرة قال: وحدثنا محمد بن المنكدر، سمعتهما يقولان: سمعنا أنسا يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. هذا الحديث يرويه الإمام عن سفيان وهو ابن عيينة كما قلنا. قال سفيان: سمعت إبراهيم ابن ميسرة وحدثنا محمد بن المنكدر. هنا سفيان بن عيينة له شيخان، الشيخ الأول هو إبراهيم بن ميسرة، والشيخ الثاني هو محمد بن المنكدر. فالقائل سمعت وحدثنا هو الإمام سفيان ابن عيينة. ولماذا فرق بين الشيخين، بين محمد بن المنكدر وقد عرفناه سابقا هو إمام ثقة جليل، وبين إبراهيم ابن ميسرة وهو أيضا من ثقات التابعين قد روى له جماعة العلماء؟ إنما فرق بينهما سفيان رضي الله عنه وأرضاه لأن صيغة الأداء، صيغة الأداء التي تخبر بما وراءها مختلفة. إبراهيم بن ميسرة هذا سمعه سفيان، والثاني قال حدثنا محمد بن المنكدر، هذا سمع وهذا حدثنا. فهل حدثنا يا ترى معناها أن الذي تكلم هو محمد بن المنكدر، فتساوي أن إبراهيم في الحالة الأولى أيضا هو الذي تكلم، أو حدثنا عنده بمعنى أخبرنا فقرأ واحد وهو يسمع، أو إن كان الأمر على ظاهره الذي قدمناه في البداية إن سمعت وحدثنا يستويان في أن الذي تكلم هو الشيخ، ففي حالة سمعت المتكلم إبراهيم، وفي حالة حدثنا المتكلم محمد، ويكون بينهما فرق في أن سفيان سمع من إبراهيم بن ميسرة، من إبراهيم ابن ميسرة، ولم يقصد إبراهيم تحديثه، وسمع كذلك من محمد بن المنكدر وقصد محمد تحديثه، فلذلك فرق بين إبراهيم ومحمد. وهذا موجود أيضا في كتب المصطلح عند السماع ومباحثه التي تتعلق به، وأظهر من تجد عنده ذلك هو الإمام النسائي رحمه الله تعالى، ونحن نقرأ هذه الأيام سنن الإمام النسائي، تجده يكثر جدا من هذه الإيه، من هذه الكلمة، يقول قرئ عليه وأنا أسمع، وسمعت ذلك أنه كان يسمع من وراء حجاب والشيخ لا يقصد تحديثه بهذا. قال سمعتهما يقولان سمعنا أنسا. وهنا نشير ونحن نتكلم في ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل إلى أمر يتعلق بالمسند، وهو أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه يعتني جدا في مسنده بصيغ الأداء، يعتني جدا بصيغ الأداء، يقول قرئ على فلان، ويقول حدثنا، ويقول حدثني، ويقول أخبرنا، ويقول عن، ويحقق هذا في شأن شيوخه، ويحرص عليه أيضا بشأن شيوخ شيوخه، وهذا ملحوظ لمن تتبعه في المسند. قال سفيان سمعتهما يقولان سمعنا أنسا يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين، أربعا وبعدها ركعتين، يعني الصلاة التي كانت بعدها أيضا أربعة، والصلاتان اللتان عدد كل واحدة منهما 4 ركعات، وهما يعني مقترنتان، هي صلاة الظهر وصلاة العصر، وبهذا جاءت الروايات. إذن فالصلاة الأولى كانت صلاة الظهر 4 ركعات، والصلاة الثانية كانت أيضا 4 ركعات، وهي صلاة العصر، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الظهر صلاها كاملة، وفي شأن العصر صلى ركعتين فقط، لم يصلي 4. لماذا؟ يقول أنس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل البلد، داخل بلد الإقامة، ولم يفارقها، وهذا مما اتفق عليه العلماء، أنه إذا لم يخرج من بلد الإقامة فلا يقصر الصلاة، إنما يقصر الصلاة إذا جاوز سور البلد التي يقيم فيها. أنشأ السفر، سمي الآن مسافرا، خرج على الطريق، صار بعد بلده، من هنا يبدأ يقصر الصلاة. أما وهو في بلد الإقامة فلا يقصر، يصليها تامة، لأنه لم يكن خرج صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة، فصلى الظهر 4 ركعات كما هي. قال وبذي الحليفة ركعتين، ذو الحليفة تقريبا بعد 12 كيلو من المدينة التي يسميها الناس اليوم أبيار علي، ولعل لها اسم جديد أيضا في الوضع الحديث. قال وبذي الحليفة ركعتين، أدركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر، أو أدرك النبي العصر في هذا المكان، فصلاه، ولكن صلى كم؟ صلى ركعتين اثنتين، صلى ركعتين اثنتين، يبقى صلى 4 للظهر وصلى ركعتين لهذا. ومعناه أنه لما شرع في السفر وصار الآن مسافرا وله أحكام الترخص في السفر، فبدأ صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الركعتين. وهنا يخطر في بال المتأمل، هل بعد 12 كيلو يبدأ الإنسان يقصر؟ هل 12 كيلو مسافة للقصر؟ لا، ال 12 كيلو ليست مسافة للقصر، بمعنى أن من قصد سفرا هو 12 كيلو لا يقصر، ولكن ذو الحليفة كانت محطة من محطات السفر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تظهر الروايات الأخرى في طريقه إلى مكة، ومكة تزيد على 85 كيلو التي جعلها العلماء مسافة القصر، فإذا من قصد أقل من ذلك لا يقصر، ومن قصد ذلك أو أكثر يقصر. ويقصر من أين؟ من أول ما يخرج من بلده ويتلبس بالسفر، أول ما يفارق سور بلده، وهذا طبعا في السفر المباح، لا نقول في السفر الذي هو سفر طاعة، سفر واجب كالحج، أو سفر مندوب كمثلا الإنسان الذي يخرج مثلا للحج مرة أخرى أو للعمرة، سفر مثلا مباح كالتجارة، كل هذا أهم شيء ألا يكون سفر معصية، لأن هذه رخص من الله تبارك وتعالى، والرخص لا تناط بالمعصية، الرخص لا تناط بالمعصية، هذه قاعدة من قواعد الفقه عندنا، الرخص لا تناط بالمعصية. ما معنى لا تناط بالمعصية؟ يعني لا تعلق بالمعصية. المرأة التي خرجت نشوزا، والولد الذي ضرب في الأرض يسافر عاقة، وما سوى ذلك، الإنسان الذي سافر ليقطع طريق المسلمين، الإنسان الذي سافر ليتاجر في شيء حرمه الله تبارك وتعالى، الإنسان الذي سافر سفره أصلا معصية، كل هؤلاء لا يترخصون برخص السفر، لا يترخصون برخص السفر. يبقى سؤال، وقد تعرضنا لهذا الحديث سابقا كذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالمدينة أربعا وصلى بذي الحليفة ركعتين، فبعض الناس يقول ماذا لو صليت 4 ركعات؟ يعني ماذا لو لم آخذ بالرخصة في مسألة القصر وصليت ركعتين فقط، صليت عفوا 4 ركعات ولم أصلي ركعتين فقط. في هذه الحالة هل يمكن لهذا الإنسان أن يصنع ذلك؟ يعني هل الرخصة واجبة فيمنع من هذا، أو الرخصة رخصة يعني سنة، من فعلها فبها ونعمة، ومن لم يفعلها فله ذلك. ها، أيهما الراجح في هذه المسألة؟ ها، السفر رخصة والقصر سنة، من أراد أن يأخذ بها أخذ، ومن لم يأخذ بها فلا إثم عليه، خلافا لمن يقول من العلماء إن من لم يتم إن من أتم الصلاة في السفر بطلت صلاة. لا، لا تبطل صلاة، لأن القصر كما قلنا رخصة وليس بواجب. وبقية مباحث هذا الحديث تكلمنا عنها فيما سبق. الحديث 60 بعد 100، قال الإمام حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر قال سمع أنسا، أو أنه سمع أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتبع الميت 3، أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان ابن عيينة، حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر. كلمة حدثنا وحدثني الفرق بينهما أن حدثنا يعني كان الإمام أحمد في مجموعة من الناس يسمعون من سفيان، ففي هذه الحالة الراوي يؤدي بصيغة حدثنا، حدثنا بصيغة التحديث، لأن الشيخ هو الذي كان يتكلم يقرأ، وبصيغة الجمع حدثنا لأنهم كانوا جماعة، ولذلك فرق بينها وبين التي تليها سفيان فقال حدثني عبد الله بن أبي بكر. إذن سفيان بن عيينة سمع هذا الكلام من عبد الله بن أبي بكر وحده، لم يكن معه آخر. ومن العلماء من يقول إن حدثنا ليست على الدوام، حدثنا ليست على الدوام كذلك، إن يكون في جماعة. لا، هناك احتمالان آخران. الاحتمال الأول أن يكون بناء المعظم لنفسه، كما يقول قررنا نحن رئيس الشركة، قررنا نحن مدير الإدارة وهكذا، وهو مدير واحد وهو رئيس واحد، فأنا المعظم، كما قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فمن هذا الباب. والاحتمال الثاني أن يكون الراوي قد شك، وفي احتمال ثالث، يبقى كده لها تفسيرات 4. يبقى على الشك فيلجأ إلى حدثنا، أو للتعظيم فيقول حدثنا، أو أنهم جماعة فيقول حدثنا. طب والرابع؟ الرابع يقول فيه العلماء هو أسلوب عربي متبع، أسلوب عربي متبع، حتى ولو لم يقصد التعظيم، حتى ولو لم يقصد تعظيم نفسه فإنه يعبر بذلك، كما تجده في كلام الفقهاء وفي كلام النحويين وفي كلام كل جماعة من العلماء، كثيرين ينقل بعضهم عن بعض، فتجد العالم منهم يقول وعندنا ولنا، وعندنا ولنا ودليلنا وقولنا، وهو يقصد يعني إيه؟ يعني يقصد هو ومن يستفيد معه، هو ومن يستفيد منهم وهكذا. وإن كانت هذه هنا بعيدة إلا أن يقال فيها خلاف هذا التأويل الأخير. حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر. عبد الله ابن أبي بكر هذا هو ابن محمد بن عمرو بن حزم من الأنصار، مدني، وهو أحد الأعلام المدنيين، تابعي كما هو ظاهر هنا، يروي عن أنس، وكان كثيره الحديث، كان كثيره الحديث، وكان جيد الحديث طيبه، حتى كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول حديث عبد الله بن أبي بكر شفاء، شفاء، حديثه شفاء. سمع أنس، سمع أنس في هذه الحالة، ونحن نقرأ مثل هذا الإسناد نقول حدثني عبد الله بن أبي بكر أنه سمع أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتبع الميت ثلاث. إذا الإنسان مات ففي تشييع جنازته إلى قبره يتبعه ثلاث، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: أهله وماله وعمله. أهله وماله وعمله. الأهل معروفون سواء كانت من ناحية الأصول أو من ناحية الفروع أو من ناحية الحواشي، يعني الآباء والأبناء وكذلك الإخوة والأعمام والأخوال وهكذا. وماله، المال اللي هو يكون في الموكب وكذا، وعمله، العمل هنا هو الثواب، يعني ما قدمه الإنسان من صالح الأعمال فيثاب عليه، أو ما قدمه من سيء الأعمال فيعاقب عليه بسيئات، فيكتب هذا وهذا، موجود ومصحوب معه، لا يفارقه الأهل، لا يفارقه المال، لا يفارقه العمل في وقت خروجه من البيت، الكل يخرج معه ويمضي إلى المسجد أو إلى ساحة المصلى معه، ثم بعد ذلك إلى القبر معه. أول ما يصل إلى قبره قال فيرجع اثنان، فيرجع اثنان ويبقى واحد. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمن يرجع، وأخبرنا بمن يبقى، فقال يرجع أهله وماله، الأهل آخرهم إلى هنا، والمال آخرهم إلى هنا، ويبقى عمله، هو الذي يصحب الإنسان داخل قبره. وهذه عظة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مفادها فحواها أنه صلى الله عليه وسلم يعظ الإنسان في عمله، يقول هو الذي سيدوم لك، والذي سيبقى معك، والذي سينفعك، والذي سيستمر في صحبتك، فاحرص على أن يكون عملا مشرفا مكرما مقدرا، أن يكون عملا منيرا، أن يكون عملا معينا، أن يكون عملا حاملا لك شاهدا لك. هكذا يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى في الحديث ظاهر. بقي أن نشير إلى مسألة تتعلق بالسند، فبعض العلماء يقول إن عبد الله بن أبي بكر المذكور هنا ليس عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم كما قلنا، وإنما هو عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس، يعني حفيد أنس ابن مالك، حفيد أنس اللي هو ابن عبيد الله ابن أبي بكر ابنه أبي بكر، هكذا يقول بعض العلماء، ويقول إن عبد الله ابن أبي بكر تحرفت أو تصحفت من عبيد الله. طيب في هذه الحالة كيف يكون حال الإسناد؟ كيف يكون حال الحديث؟ هذا مما يقع كثيرا جدا في الأسانيد، حتى موجود في صحيح البخاري: حدثنا أو أخبرنا أحمد ولم ينسبه، أحمد بن من؟ فالعلماء قالوا هو يروي عن أحمدين فقط لا ثالث لهما، وتتبعوا أحمد وأحمد فوجدوا كل واحد منهما ثقة. هذا هو الذي نرجوه في النهاية، أن يكون الراوي ثقة، ولا يهمنا أن نعرف من هو، فسواء كذلك هنا، يعني كان عبد الله ابن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم، أو هو ابن أنس ابن مالك ابن النضر، فهما ثقة. هما ثقة، فهذا ثقة وهذا ثقة، فالحديث صحيح. الحديث الحادي والستون يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس قال: صليت أنا ويتيم كان عندنا في البيت، وقال سفيان مرة في بيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارهم، وصلت أم سليم خلفنا. هذا الحديث كما نرى عن سفيان بن عيينة، وهكذا الإمام أحمد مرة يسمي سفيان فينسبه، ومرة يسميه فيهمله، لأنه معروف اعتمادا على ما سبق وما لحق. فمرة يقول حدثنا سفيان، ومرة يقول حدثنا سفيان ابن عيينة، وهذا يعني كما يقولون يرجع إلى النشاط، يرجع إلى النشاط، النشاط في الكتابة والنشاط في القول وهكذا، وإلى أمور أخرى غير ذلك. ولهذا إذا أبهم راو في موضع، أو إذا أهمل يعني لم ينسب، فارجع إلى بقية الأسانيد، اجمع بقية الطرق، فستجد أن الرواة الآخرين أو نفس الراوي في موضع آخر نسبه أو سماه، ففي هذه الحالة يكشف لك عن ما كنت يمكن أن تصل إليه بالظن والتخمين أو بالبحث والاستقراء، يكشف لك هو عنه بالقطع واليقين، يدلك عليه نصا بدل ما تذهب فتعرفه بطريقة الاستنباط أو التتبع والاستقراء. حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثني إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق هذا من الأنصار، من أهل المدينة، وهو من ثقات التابعين، من ثقات التابعين، لأنه هنا كما ظاهر يروي عن عمه أنس، عن عمه أنس. وإسحاق هذا يعني من أهل العلم والفضل الكرام الكبار، الذين كان الإمام مالك لا يقدم عليهم أحدا في الحديث من أهل المدينة، يعني كان مالك لا يقدم على أهل المدينة أحدا، وكان لا يقدم على حديث على إسحاق، لا يقدم على إسحاق أحدا في الحديث. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا ثمرة طيبة في شجرة عظيمة مباركة كريمة، أتت ثمارها نتيجة بركة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تذكرون ذلك الصبي الصغير الذي ولد لأبي طلحة وأم سليم، بدلا عن الولد الصغير الذي مات في حادثة صبرها العظيمة التي أخفت عن زوجها يومها أن الولد مات حتى أصابها، وغضب أبو طلحة وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، يعني تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بموت ابني وشكى إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما في ليلتكما. وفعلا بارك الله لهما في هذه الليلة، وولدت غلاما، وحمله أنس وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو عبد الله بن أبي طلحة والد إسحاق. تخيل إسحاق واحد من أولاده، كان مالك لا يقدم عليه أحد في الحديث، كان من ثقات التابعين، أخذ عن عمه مباشرة، أخذ عن عمه، نعم، مباشرة، وليس واحدا، قلت هو فرع في شجرة كبيرة وارفة الظلال، فيها إخوته عبد الله ويعقوب وإسماعيل وعمر ورافع وغير هؤلاء كثير. فإن أنس رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يخبرنا في الحديث الذي قرأناه قبل ذلك عن بركة هذا الولد أثرا لوالدته ووالده دعاء النبي وتحنيكه صلى الله عليه وآله وسلم، قال أنس: ولد له 10 بنين كلهم قرأ القرآن الكريم، ولد له 10 بنين. فهؤلاء الذين ذكرناهم عبد الله ويعقوب وإسماعيل وعمر ورافع، إضافة إلى إسحاق، من هؤلاء الـ 10. قال صليت أنا ويتيم كان عندنا في البيت. هذا اليتيم هو ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان عندنا في البيت، وقال سفيان مرة في بيتنا، يعني كان مع أنس رضي الله عنه وأرضاه. فلعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تأيمت أم ضميرة أخذه ثم أعطاه لإيه؟ أعطاه لأم سليم وأبي طلحة، يكون عندهم، يقوم ببعض حوائجهم ويأكل ويشرب عندهم، ولعل أمه كانت معه كذلك عندهم. فقد حكينا قبل هذا طرفا من ثراء وسعة وبسطة الرزق في بيت أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه. قال خلف رسول الله، هذا الكلام متعلق بكلمة صليت، صليت أنا ويتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على موضع الايه، على موضع صلاة الايه، صلاة الاثنين، يعني يكون خلف الإمام الواحد عن يمينه، إما بحذائه مباشرة أو متأخر عنه قليلا، هذا وهذا صحيح. وإذا كان اثنين يقفان خلفه، وإن كان صبيين ويوجد رجال يبقى الرجال في الصف الأول والصبيان في الصف الثاني. قال وأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارهم، وهذا ما فيه يعني رفق وحرص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على يعني رعاية أحوال الصحابة وتفقدهم وهكذا، وسبق معنا هذا الحديث. قال وصلت أم سليم خلفنا، وصلت أم سليم خلفنا، يعني كانت صفا واحدا، كانت صفا واحدة وحدها في الصف، وحدها في الصف. وهذا يسوقنا إلى الكلام عن مسألة لم نتناولها يوم تكلمنا عن هذا الحديث في المرة السابقة، وهي صلاة المنفرد خلف الصف. من العلماء من يقول إن صلاته باطلة، ومنهم من يقول إنها صلاة صحيحة، ولكن مع الكراهة، لو كان في فرجة في الصف الذي قبله وهو ترك هذه الفرجة وذهب إلى بناء صف جديد، فلا عذر له في ذلك. كيف يصنع يعني؟ ها؟ لا عذر له. فهنا وإن كانت صلاته صحيحة، لكن هذا إيه؟ مع الكراهة، مع الكراهة. وأما إذا كان لا توجد فرجة ولا يوجد مكان في الصف الذي سبقه، وعاد إلى الصف الإيه؟ الثاني ليقف، وموقفه هنا خلف الإمام، ها؟ مباشرة أو عن يمينه، خلف الإمام أو عن يمينه، يعني يقايس يكون خلف الإمام وبعدين ياخد خطوة عن الإيه؟ عن اليمين، بحيث يبقى من بداية الصف، واللي يأتي بعده يقف على يمين هذا الواقف، يعني يملؤون نصف الإيه؟ الصف الأيمن، وبعد كده يملؤون النصف الأيسر. فإذا لم توجد فرجة ووقف في الصف وحده لأجل هذا العذر، فتزول الإيه؟ تزول الكراهة، فالكراهة تزول للحاجة. الحديث 62 بعد 100 يقول فيه الإمام أحمد حدثنا سفيان عن يحيى عن أنس قال جاء أعرابي فبال في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه ذنوبا أو سجلا من ماء. هكذا وقع هذا الحديث هنا مختصرا، وهو مطول معروف، وسيأتي معنا أيضا. لا، هو التالي له مباشرة، الحديث 63 بعد 100، نقرأ ونشرح الاثنين على المعنى. قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن يحيى ابن سعيد الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول دخل أعرابي المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال فنهوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه، فأمر أن يصب عليه أو أهاريق عليه، أو قال أهاريق عليه. هذا الحديث مرة مختصر ومرة ومرة ورد وافيان. وهذا يسوقنا إلى بيان شيء يتعلق بهذا في كتب المصطلح، وهو مسألة اختصار الحديث. اختصار الحديث، ما حكم اختصار الحديث؟ قال بعض العلماء يمنع منه، وبعضهم يقول بجوازه، هكذا بالإطلاق في القولين، منهم من يجيز ذلك بإطلاق، ومنهم من يمنع من ذلك بإطلاق. والمذهب الثالث، وهو المذهب الأخير بين هذه المذاهب الثلاثة، مذهب من يجمع بين هذين القولين، فيقول يجوز في حالة ويمتنع في حالة، وإنما يجوز لمن كان عالما بالمعنى، لا يخل، عنده القدرة والاستطاعة على تقديم اختصار للحديث دون إخلال بمعنى الحديث. ونفس هذا الحكم هو حكم رواية الحديث بالمعنى، لأن الاختصار أحيانا يؤدي إلى روايته بالمعنى، فسواء اختصر من الحديث أو روى الحديث بالمعنى فهو جائز لمن كان عالما عارفا بما تؤدي إليه الألفاظ من المعاني، حيث يفي بالمعنى الذي يقتصر عليه ويفي بمعنى الحديث كاملا إذا رواه بمعنى، لا يخل شيء من معانيه. هذا بالنسبة للنظرة الأولى في مسألة اختصار ورواية الحديث كما هو. حديث رواه مرة الإمام عن سفيان هو ابن عيينة، وسفيان يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وفي الرواية الثانية يرويه عن يحيى ابن سعيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فإذا هو شيخ شيخه في الحالتين واحد، يحيى ابن سعيد الأنصاري، وهو مدني كما يظهر من كلمة أنصاري، هو قاضي أيضا من قضاة المدينة، وكان من الأئمة الحفاظ، بل كان الإمام أحمد يقول هو أثبت الناس، هو أثبت الناس، شيخ الإسلام في الحديث. وأما تلامذة يحيى بن سعيد الأنصاري اللي هم شيخا الإمام أحمد، فالأول هو سفيان بن عيينة وهذا نعرفه، والثاني هو الإمام العلم يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان أحد العلماء الأعلام أهل الجرح والتعديل فضلا عن أهل الإسناد والرواية. يحيى بن سعيد القطان تلميذ ليحيى بن سعيد الأنصاري، وهنا قال يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا معلوم عند العلماء إنه يحيى بن سعيد القطان، والثاني هو التابعي، وأما الأول فليس بتابعي. ويحيى يروي عن أنس، هذا الحديث كده ثلاثي، سفيان عن يحيى عن أنس، أو يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال سمعت أنس ابن مالك قال جاء أعرابي أو دخل أعرابي المسجد. والأعرابي عرفناه وسنتعرف عليه أيضا أكثر من هذا في حديث يأتي معنا الآن. سموا هذا الأعرابي، كلمة أعرابي مبهم، فسموه، بحثوا عنه حتى يعني يعرفوه، وبعضهم قال هو ذو الخويصرة اليماني، وبعضهم قال بل هو عيينة ابن حصن الفزاري. قال جاء أعرابي فبال في المسجد، حضره البول فرفع ثيابه، أخذ ناحية من المسجد وتبول في المسجد، أخرج ماء من قبله في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فنهوه يعني زجروه، وصار الصحابة كل واحد منهم يقول كلمة، كف كف، الثاني يقول له مه مه، والثالث يعني يتساءل في عجب عما يفعل، وقام إليه بعضهم ينتهر هو، فأدركهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال دعوه، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتركوه. طبعا لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن مبادرة الصحابة إلى إنكار المنكر عليه خطأ، بل هو صواب، لم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولكن قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسألة كالتالي: هذا إنسان بال وانتهى، فالمكان الذي هو فيه تنجس. طيب، بقي إن هؤلاء جميعا وهم جمهرة قاموا حتى ينهروه أو يجبروه، وصدرت من ألسنتهم كلمات ولا يبعدوا أن يتناولوه بأيديهم أو بشيء آخر. وهذا بالنظر بالمقارنة بحال الرجل المبتدئ الذي دخل في الإسلام حديثا، الذي لا يعرف حرمة المسجد، الذي لا يعرف نجاسة بوله في هذا المكان أو في غيره، هذا ممكن أن يؤثر عليه في دينه. وفي هذه الحالة التي يتبول فيها فيقطع البول، أو مثلا يعني تصيبه شيء من ناحية نفسية أو من ناحية بدنية، هذا أيضا يمكن أن يؤثر عليه بضرر. فقارن النبي بين الضررين فكف الصحابة. اللي حصل حصل، المكان تنجس. لا، وأكثر من هذا، لو انتهروه ما الذي سيصنعه؟ لا ريب أنه سيهرب، سيتحرك يمنة ويسرة على الأقل، إن لم يكن يفر ويهرب. وفي هذه الحالة كنا نخشى من بقعة صغيرة ينزل فيها ماؤه تتنجس، الآن ستتكرر هذه النجاسة في عشرات المواضع، في عشرات المواضع. لا، ابق في مكانك، انتهي من بولك، نحافظ على نفسيته، نحافظ على بدنه من مرض قد يعتريه لأجل هذا البول، نحبس فيه، نحافظ على المسجد، نقلل الخسائر قدر الإمكان. وهذا كله إيه؟ هذا كله فقه إنكار المنكر، فقه إنكار المنكر. لكن لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من أن يعني ينكروا عليه. فمن بادر إلى إنكار منكر وهو يعتقد أنه منكر، هذا لا يلام ولا يعاتب، فضلا عن أن يقال له يعني فعلت وفعلت. وإنما فعل الصحابة ذلك لأنهم هذا الفعل حرام، فيه استهانة بالمسجد، في حرمة للمسجد يمتلك هذا الفاعل. وأيضا هذا البول نجس، هذا البول نجس بما ثبت في هذا الحديث وفي غيره. وتنزيه المسجد عن النجاسات ومثلها القاذورات، هذا واجب، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد يعني بزاقا أو نخامة في قبلة المسجد، فحكها صلى الله عليه وآله وسلم بعرجون ودعا طيب فطيب المكان ودفن هذه النخامة. هذه الأفعال الثلاثة التي اشترك فيها هو وغيره، ها، وزيادة على ذلك لم يكتفي، سأل من فعل هذا؟ قالوا فلان. قال كيف؟ قال يصلي بنا. قال لا يصلين بكم. قال فجاء ليصلي بهم بعد ذلك، فقالوا لا تصلي بنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن تصلي بنا، التمسوا صاحبا أو إماما غيره. وهكذا يعني شدد النبي عليه الصلاة والسلام في أمر النخامة وهي أو البزاق وهو طاهر، فكيف بالنجاسة؟ فتنزيه المسجد عن النجاسات ومثلها القاذورات مهم جدا. وهنا ظاهر جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة، كما قلنا الضرر حصل، إني لا نوسع دائرة الضرر، إنه لا نضره هو في نفسه أو في دينه. وهذا يعني يغلفه جميل خلق النبي وعظيم رحمته وسعة لطفه وكثرة رفقه صلى الله عليه وسلم بالإنسان الجاهل بل وغير ذلك. طيب، بقي العلاج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوا عليه، يعني على هذا الموضع، صبوا على المحل الذي بال فيه هذا الأعرابي ذنوبا أو سجلا، ذنوبا أو الشك هنا من الايه، من الراوي، نقول او قال سجلا من ماء، وهما بمعنى. الذنوب او السجل عباره عن دلو عظيمه كبيره مملوءه ماء، يصبونها في هذا الايه المكان، يهريق عليه حتى يغمر الايه المكان. وهذا هو تطهير الايه الارض، تطهير الارض من النجاسات، يكون بمكاثرتها بالماء. طبعا لا ينفع معها غير ذلك من المائعات، ولا تطهر بسوى الماء، انما لابد من الايه؟ من الماء. وبعد هذا استعمل ما شئت من، او قبل هذا استعمل ما شئت من المنظفات. ويتعلق بهذا أيضا سؤال. بعض الناس يقول مثلا طب الأرض ترابية وشرب التراب هذا البول، فهل مثلا ننتظر حتى يجف أو يجب علينا أن نرفع التراب؟ لا، يكفي فقط أن نكاثر النجاسة بالماء، دعوه، وأمر أن يصب عليه أو أهريق عليه. الحديث 64 بعد 100 يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عاصم عن أنس قال: ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية ما وجد عليهم، كانوا يسمون القراء. قال سفيان: نزل فيهم: بلغوا قومنا عنا أنا قد رضينا ورضي عنا. قيل لسفيان: في من نزلت؟ قال: في أهل بئر معونة، في أهل بئر معونة. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان، يرويه عن سفيان. عن عاصم، وسفيان كما عرفنا هو سفيان ابن عيينة رضي الله ورحمه الله. عن عاصم، عاصم هذا هو اسمه عاصم ابن سليمان الأحول، عاصم الأحول هذا تابعي، وكان كما يقول الأئمة في تعديله: حافظا ثقة مكسرا، حافظا ثقة مكسرا. عن أنس قال: ما وجد، يعني ما فرقنا قبل ذلك بين السرية والغزوة. قلنا الغزوة يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية يخرج فيها طائفة من الجيش، وأحيانا يقولون معركة، معركة يخرج فيها الجيش، فأحيانا يعبرون بالغزوة لوجود النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، وأحيانا يعبرون بالسرية لأن النبي ليس فيها، وأحيانا يعبر بالمعركة لا يكون فيها النبي، ولكن فرقها من السرية أن فيها إيه؟ الجيش، الجرار، العرمرم، ليس الطائفة فقط من الجيش. حتى السرية أحيانا يقولون في آخر عدد لها 80، يعني ممكن تكون أقل من 80. قال: ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية ما وجد عليهم، يعني على أصحابه الذين أصيبوا على بئر معونة، الذين أخبر سفيان في آخر الحديث أن الآية نزلت فيهم. وكان هذا الحدث كما ذكرنا قبل ذلك، فالحديث قد مر معنا شرحه، سنة 3 من الهجرة، حتى يذكرون يقولون بعد 36 شهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 36 يعني 3 سنوات. قال: كانوا يسمون القراء. تخيل بقى 70 من القراء، حتى إني يعني أنس رضي الله عنه وأرضاه ذكر بعد هذا أنهم كانوا يقيمون في المسجد، وأنهم كانوا في النهار يعملون في السقاية، وكانوا في الليل يقيمون على العلم، جمعوا القرآن وتعلم أحكامه وتعلم يعني معاني القرآن الكريم، وصاروا شامة في وسط أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أوفدهم ليعلموا الناس، يعني من خيرة الإيه؟ من خيرة الصحابة يومئذ، فكيف لا يحزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغ الحزن. قال سفيان: نزل فيهم: بلغوا قومنا عنا أنا قد رضينا ورضي عنا. وتروى بروايات متعددة: بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا مثلا، ولها روايات أخرى. ويقصد أنها آية من القرآن الكريم نزلت وأخبر بها جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبها علم النبي صلى الله عليه وسلم مصير هؤلاء الصحب الكرام. ولكن هذه الآية نسخت بعد ذلك، نسخت بعد ذلك، نزلت فيهم. قيل لسفيان، قيل هكذا بالمبني لما لم يسمى فاعله، والعلماء يقولون لعل القائل عاصم الأحول الذي يروي عنه سفيان. قيل لسفيان لعل القائل عاصم، حدثنا سفيان عن عاصم. عكس طبعا، قيل لسفيان في من نزلت، يعني واحد ممن سمع مع الإمام أحمد هو الذي سأل سفيان، نعم، في من نزلت؟ قال في أهل بئر معونة، في أهل بئر معونة، في أهل بئر معونة. وهنا مناسبة طيبة لنتوقف مع هذا المعنى الكريم، وهو معنى النسخ في القرآن. هل يقع النسخ في القرآن؟ هل يقع النسخ في السنة؟ هل يوجد أصلا نسخ في الشريعة؟ هل هناك نسخ بين الشرائع؟ طبعا النسخ بين الشرائع موجود، فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع التي كانت قبلها، حتى لا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول الله تبارك وتعالى قبل ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأخبار عموم بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها تدل على ذلك، أن الشرائع قبله نسخت. والحديث فيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فهنا إيه؟ هنا معناه أن الشرائع تنسخ بعضها بعضا، فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت ما قبلها. طيب، هل يقع النسخ في شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن أو في السنة؟ لا ريب طبعا، لا ريب في هذا. والذي ينكره نطالبه بتأويل الآيات التي فيها النسخ، كيف يفعل فيها؟ ولئن اشتبهت عليهم بعض الآيات، هنالك آيات أخرى لا تشتبه على غلام صغير يقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فهنا وقع النسخ في الشريعة، يعني بين الآية و الحديث، بين القرآن وبين السنة. طيب، في القرآن وبعضه، هل ينسخ القرآن بعضه بعضا؟ وهل تنسخ السنة بعضها بعضا؟ السنة تنسخ كما هو واضح جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت. وكذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حبس لحوم الأضاحي ثم أجاز ذلك وقال: إنما كنت نهيتكم العام الماضي لأجل دافة كثرة الناس الغرباء. وفي القرآن الكريم ننبه فقط لمسألة مهمة جدا، ولعلها هي التي دعت إلى القول بعدم وجود النسخ في القرآن الكريم عند هؤلاء الذين قالوا بذلك، وهم قلة، حتى لم يعد لنا التاريخ قبل سنة 1300 هجرية إلا واحد فقط، واحد من العلماء، وحتى كلامه فيه ليس بالواضح، ليس بالواضح، تمام. وأما بعد 1300 في القرن الأخير والقرن الحالي، يعني كثرت هذه المسائل، وكان الدافع إليها كثرة ما ورد من الروايات عن نسخ في القرآن الكريم، بعضهم أوصله لمئات الآيات، وهذا خطأ. وأنا أدعو إخواني إلى الرجوع إلى رسالة علمية محكمة، وهي رسالة النسخ للدكتور مصطفى زيد، وقد عالج الرجل فيها هذا الأمر معالجة العالم المحقق، وانتهى فيه إلى أن الآيات الواردة في مسألة النسخ هذه آيات قليلة جدا جدا، تكاد تصل إلى 6 آيات أو 7 آيات هي التي يعسر أن يقال فيها بغير النسخ، وأما ما سوى ذلك فإنه إيه؟ فإنه يعني ليس على اصطلاح النسخ الذي نعرفه الآن، لما كانوا يستعملونه قبل ذلك في التخصيص وما سوى ذلك من الأمور. إذا كثر القول في أن هذا منسوخ، ولم يكونوا يقصدون منسوخا، وإنما كانوا يقصدون إنه هو يعني مخصص بشيء ما، بحالة ما، بمعنى ما، في وقت ما، ها، وكانوا يطلقون على ذلك نسخة. وأيضا كثير من الروايات لم تصح، لكن هنالك قطعا آيات فيها النسخ، منها مثلا ما لا يستطيع الإنسان أن يجد له تأويلا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهذه الآية نسخت بقوله بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فهذا من الإيه؟ هذا من النسخ. ومنه البين كذلك في قول الله تبارك وتعالى من سورة الأنفال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، بعد ما كان ال20 يغلبوا 200، وبعد ما كان ال100 يغلبوا 1000، فخفف الله تبارك وتعالى. وهنا بلغوا قومنا عنا أنا قد رضينا ورضي عنا. هذا خبر، والعلماء يقولون النسخ لا يدخل الأخبار. أقول له: لم ينسخ الحكم الموجود، الخبر الموجود لم ينسخ، هي التلاوة فقط هي التي نسخت، التلاوة فقط هي التي نسخت، يعني رفع هذا من المصحف. وهذا نوع من أنواع النسخ، إما نسخ الحكم ونسخ التلاوة، أو نسخ الحكم فقط أو نسخ التلاوة فقط، لكن الحكم أو الخبر موجود. الحديث 65 يقول فيه الإمام أحمد: قرئ على سفيان قال سمعت عاصم، قرئ على سفيان سمعت عاصمة قال سمعت أنس يقول: ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما وجد على 70 الذين أصيبوا ببئر معونة. فهذا الحديث هو نفسه الحديث السابق، هو نفسه الحديث السابق، غير أننا نقف على معنيين في الإسناد. قول الإمام أحمد قرئ على سفيان، يعني معنى هذا إن الإمام أحمد كان يسمع، وأن سفيان كان يسمع، وأن ثالثا كان يقرأ. الإمام أحمد أو جماعة معه كانوا يسمعون، كذلك كان سفيان يسمع، والإمام أحمد سمع في من كانوا يسمعون، هو طالب سفيان شيخ، والقارئ آخر، خلاف الاثنين. في هذه الحالة من حقه أن يقول قرئ عليه وأنا أسمع، من حقه أن يقول أخبرنا سفيان، وهكذا. فهذه صيغة تساوي إيه؟ تساوي أخبرنا. إذا تحققنا طبعا من أنه كان أحد الحضور، والإمام أحمد لم يصف أحد أبدا بالتدليس، فكلمة قرئ على سفيان هنا معناها يعني وأنا أسمع. القارئ كان يقول سمعت عاصمة، سمعت عاصمة، لو عاصم الأحوال، فيخاطب سفيان سمعت عاصمة، ينسب إليه، وسفيان جالس مقر بهذا، لا يعلق على ذلك بالرفض، ولا يظهر من حاله الإنكار. فهذا إيه؟ هذا إقرار، ويمكن أن يقول نعم في النهاية، لكن كانوا يسمعون ويسكتون، وحتى عقد المجلس نفسه الحال يدل على الإيه؟ يدل على الإقرار. الحديث 66 بعد 100 قال الإمام فيه: قرئ على سفيان سمعت عاصما عن أنس قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا؟ قال سفيان: كأنه يقول آخا. هذا الحديث أيضا بنفس الصيغة السابقة قرئ على سفيان، يعني قرئ على سفيان وأنا أسمع. هناك قارئ زميل للإمام أحمد في هذا المجلس، والذي كان يتولى القراءة، وكان سفيان يسمع وكان الإمام أحمد يسمع. سمعت عاصمة، هكذا بتاء بالخطاب، يعني التاء الإيه؟ المفتوحة المنصوبة. وممكن أن تكون سمعت عاصمة. ها، كيف تأتي سمعت عاصمة؟ إنه يقرأ الكتاب أو الجزء كاملة فيقول: ها، بسندكم حفظكم الله، أو نقرأ من كتابكم حفظكم الله، قلتم في كتابكم حفظكم الله، كذا. ثم يقرأ ما في الكتاب كأن سفيان هو الذي يتكلم، فيصح أن تكون إيه؟ سمعت عاصما. أنا سأقرأ الآن كل ما في هذا الجزء من بدايته إلى نهايته، وأنا أنسب هذا إلى سفيان، فأقول: قلت رحمك الله كذا وكذا. قلت أخبرني، قلت سمعت، قلت حدثني، فأقرأ حدثني وسمعت وأخبرني على ما هي. فيمكن كذلك هنا أن نقرأها كذلك، يبقى فيها وجهين: قرئ على سفيان، سمعت عاصما. وعاصم هو الأحول كما قلنا. عن أنس قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا. حالف يعني عقد حلف، عهد، يحصل تعاون، تساعد، اتفاق بين المهاجرين والأنصار. المهاجرين أهل مكة ومن معهم، والأنصار أهل المدينة ومن معهم. قال: في دارنا، دار أنس. ما شاء الله، دار واسعة تسع المهاجرين والأنصار. قال سفيان: كأنه يقول آخا. آخا تساوي حافة. وهذه الأخوة التي وقعت بين المهاجرين والأنصار، هذه المؤاخاة التي صنعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، كانت بعد أخوة حصلت بين الأنصار وبعضهم، حالف بينهم النبي أولا. وكذلك أخوة كانت بين المهاجرين قبل الهجرة، المهاجرين قبل الهجرة بينهم، حتى جعل عليا أخا له. وفي الأنصار آخى بين الأوزرش، وبعد هذا آخى بين المهاجرين والأنصار. وكان هذا بعد بناء النبي صلى الله عليه وسلم المسجد أو قبله، المهم أنه كان في هذه الآونة في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. وكان هذا يعني نوع من أنواع الأنس عن مفارقة الأهل والعشيرة بالنسبة للمهاجرين، نوع من أنواع إذهاب الوحشة والغربة، لأنهم انتقلوا من وطن إلى وطن، ومن يعني دور إلى دور جديدة، ومن بيئة إلى بيئة جديدة. ونوع من أنواع شد الأزر بين الصحابة بعضهم ببعض، يشد أزر بعضهم ببعض. فهذا الحلف أو هذه المؤاخاة، هذا العقد جاء لأنه كان لهذه المعاني السامية العظيمة. ما هو إلا نوع من أنواع الأخوة، نوع من أنواع النصرة على الحق ونصرة الحق، نوع من أنواع المعاهدة على الخير، وكل هذا يحث عليه الإسلام. وسبب هذا الحديث، سبب هذا الحديث أن عاصما هذا الأحول قال: قلت لأنس: أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حلف في الإسلام؟ النبي قال: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. ها، فهو أخبر بقى بهذا الخبر، فقال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا. يعني لا تفهموا من قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام إنه أي حلف ما إيه؟ إن أي حلف مرفوض، لا، وإن هذا يعني توجيه منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن الحلف إذا كان يعني على الفتن، على القتل والغارات، على من لا ذنب لهم، هذا مرفوض. وأما إذا كان لنصر المظلوم، لصلة الأرحام، للمعاهدة على الخيرات، لنصرة الحق، فهذا إيه؟ مطلوب. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد شهدت في الجاهلية حلفا في دار عبد الله بن جدعان، يسمى في المطيبين لأنهم طيبوا أيديهم في الطب، نوع من أنواع المشاركة العملية المادية المحسوسة في الأمر، وليبقى ذلك في أنوفهم يعني فترة، خلاص يؤكدوا على المعنى. فقال: ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. فلذلك يعني الحلف بأهدافه، الحلف بمضمونه، الحلف ب يعني وصفه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فهذه الأحاديث كلها لا تعارض بينها، وإنما التوفيق بينها ما ذكرنا. وقد آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، صارت المسألة يعني إلى أنواع من التعاون، أنواع من التساعد، أحيانا أنواع من الترافق والاتفاق يذهل لها العقل، يعني جعلهم يتوارثون. جعل سعد بن الربيع يأتي بعبد الرحمن بن عوف ويقول له: انظر أي زوجتي أعجبتك أطلقها وتتزوجها، وأقسم مالي بينك بيني وبينك نصفين. وسبحان الله، هذا البذل من الأنصار قابله عفة من المهاجرين، فيعني اقتصروا على ما يبلغهم، وهذا في شأن من لم يستطع حيلة، ومن استطاع الحيلة شكر وجز الخير وقال: جزاك الله خيرا، بارك الله لك في أهلك، بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. وبعد فترة لما فتح الله ووسع على المهاجرين، استغنوا عن أراضي إخوانهم من الأنصار وأعادوها مرة أخرى إليهم، وهكذا، يعني نوع من أنواع يعني. وبعد مدة يعني الله سبحانه وتعالى رسخت المحبة في القلوب، ألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. رفع الله هذه المسألة التي أخبر فيها في آخر نفس السورة التي نقرأ منها: وألف بين قلوبهم، في آخر السورة قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقضت هذه الآية بأن التوارث لا يكون إلا عن الأسباب الثلاثة المعروفة: الزوجية بين الرجل وامرأته، القرابة ما بين الرجل وعصبته والرجل وأرحامه وكذا، والسبب الثالث وهو وهو العتق، وليس موجودا الآن. طيب، نتوقف هنا، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.